يبلغه فيها وجوب الصلاة ده في حالة الجحود، واضح؟ وإن كان تركه لها تكاسلا مع اعتقاده لوجوبها كما هو حال كثير من الناس، فقد اختلف الناس في ذلك. فقد اختلف الناس في ذلك. إذا شاف أنت الإمام البغوي نقل الاختلاف في من ترك الصلاة تكاسلا، ونمر اثنين أبي الشوكاني، ثم نقل بعد أن ذكر نبذا من الخلاف مشهور قول الجماهير من السلف والخلف منهم مالك والشافعي إلى أنه لا يكفر بل يفسق، فإن تاب وإلا قتلناه حدا كالزاني المحصن إلى آخره. وقال ابن حبان في صحيحه أطلق المصطفى صلى الله عليه وسلم أطلق اسم الكفر على ذلك الصلاة، إذ ترك الصلاة أول بداية الكفر، لأن المرء إذا ترك الصلاة واعتاده ارتقى منه إلى ترك غيرها من الفرائض. أول يعني أول النصوص قال إن الترك ده سيؤدي في النهاية إلى الجحود أو إلى ترك غيرها من الفروض حتى يصل الأمر بالإنسان إلى الكفر. أنت تلاحظ وأنا أكتفي بهذا القدم الملاحظة أن الأئمة ينقلون الخلاف في هذه المسألة. يبقى إذا مسألة كفر تارك الصلاة مثلا مسألة مختلف فيها بين أهل العلم. هل سمعتم منا في أي مرة من المرات خلاف ذلك قديما أو حديثا؟ هل خطأنا القول الآخر بأن وهو قول الجمهور بأن تارك الصلاة لا يكفر؟ طيب. يبقى إذا هذه النقولات وغيرها كثير تسجل الخلاف في كفر تارك الصلاة كثرة. طيب. وفي المرة السابقة قرأت عليك خمسة أقوال للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله نقلها شيخ الإسلام ابن تيمية في التكفير بترك المباني ما أنبان فاكرينها؟ ومن هذه الأقوال أنه لا يكفر تارك الصلاة ولا تارك أي مبنى من مباني الإسلام. يبقى إذا ترك الصلاة كسلا مختلف في حكمه عند أهل العلم، واختلف قول الإمام أحمد فيه، ده القول الثاني الذي أريد منك أن تحفظه جيدا. أيضا سنحتاج إلى هذين القولين بعد قليل إن شاء الله عز وجل. ثم بعد ذلك أكثر من النقل يقول بقى تترك الصلاة شأن كبير وأمر خطير، يؤدي عياما بالله إلى بردة عن الدين والعقوق بالكفار والمشركين. يا كافر فقد باء بها أحدهما، وفي لفظ في الصحيح فقد كفر أحدهما. واضح الكلام ده كله. النصيحة دي موجهة إلى طلاب العلم لما بيقول إيه أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار. البرهان ده إيه أقوال منك؟ البرهان إما أن يكون نصا أو إيه؟ أو إجماعا، لكن على الإنسان أن يعتصم بتقوى الله عز وجل وبالدليل في الوصول إلى المذهب الذي سيتمذهب به، لأن الله عز وجل سائله بغير أن نكون في المقاصد والنوايا. فهذا عمل أهل البدع، وإن وقع فيه بعض أهل السنة لكنه عمل أهل البدع أساسا، والله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم. والأستاذ علي حسن عبد الحميد سيذكر بعد قليل مقاصد أهل العلم بعد أن تحدث عن طلاب العلم، تتكلم عن مقاصد أهل العلم الذين حكموا على ذلك الصلاة كسلا بالكفر. قال ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر وأكبر واعظ عن التسرع في التكفير، وقد قال الله عز وجل ولكن من شرح بالكفر صدرا فلا بد. العبارة اللي جاية دي ذكرها الإمام الشوكاني في السيد الجراح، العبارة اللي جاية دي، وهو الشيخ الأستاذ علي حسن الحميد نقل هذه العبارة وذكر المرجع في الهامش تحت السيد الجراح. فلا بد من شرح الصدر بالكفر وطمأنينة القلب به وسكون النفس إليه. خدت بالك؟ هل هذا الكلام على ما فهمه علي حسن عبد الحميد؟ ألم نتعرض لهذه الآية في المرة السابقة وقلنا إن حكاية الكفر حكاية أو إن قول الكفر لا على سبيل الحكاية ولا القراءة ولا الشهادة ولا تكرار يكون شرحا للصبر بالكفر. متذكرين هذا الكلام؟ لا لكن لما يقول طمأنينة القلب مراد الشنقاني رحمه الله هو نفس مراد اهل العلم، ان من فعل الكفر بغير اكراه ولا تأول ولا اي شيء يكون قد شرح بالكفر صدره، ويكون صدره قد اطمأن الى هذا الكفر، ويكون قلبه مطمئنا بالكفر وليس مطمئنا بالايمان. لكن هل هذا هو المعنى الذي قصده الناقد؟ يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. خلاص؟ يبقى إذا هو ذكر كلام الإمام أحمد في الأول خالص، نرجع بقى كلام الإمام أحمد تعقيب، ذكر كلام الإمام أحمد وقال وهذا الكلام هو الذي دل عليه إيه؟ الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأما السنة فحديث عبادة بن الصامت. نرجع لكلام أحمد رحمه الله. ولا يخرج الرجل من الإسلام شيء إلا الشرك بالله العظيم. أنت علمت أن الإمام أحمد قد ثبت عنه القول بتكفير من ترك الصلاة كسلا في روايات، وأصحابه وأتباع مذهبه يحكون هذين القولين عن الإمام أحمد في تكفير تارك الصلاة كسلا، ومنهم بقى من يرجح القول بعدم التكفير، ومنهم من يرجح القول بالتكفير، حتى وإن كان الأكثرون هم الذين يرجحون القول بعدم التكفير. هذا لا يعنينا القلة أو الكثرة، لكن إيه المهم هنا إثبات قولين عن الإمام أحمد في هذه المسألة. كويس؟ إما أن نقول هذا القول هو قوله بعدم التكفير، أو نقول يعني زي ما انت هتشوف ان الشيخ الالباني يأتي بقول لأحمد ويحاول ان يحمل القول الاخر عليه. هذه الفعلة ليست بأولى من العكس. يعني اللي يجي لأن احمد هنا يقول ولا يخرج الرجل من الاسلام شيء الا الشرك بالله العظيم، نقول نعم، وحيث ان الامام احمد في احد قوليه قد ذهب الى ان ترك الصلاة كسلا شرك بالله العظيم، يبقى الشرك بالله العظيم داخل فيه هنا ايه؟ ترك الصلاة. او نقول ان هو ده القول بعدم التكفير مع القول الاخر بالتكفير. اعتقد انني قرأت لكم الرواية التي اوردها محمد بن نصر المروزي عن الامام احمد رحمه الله، ولو فتحت كتب الحنابلة ستجدهم يحكون عن الامام احمد قولين في هذه المسألة، وكذلك كتاب الشريعة للاجور رحمه الله ستجد الرواية فيه بتكفير عن الامام احمد بتكفير تارك الصلاة كسلا. كويس؟ يبقى ده بالنسبة لقول ايه؟ الإمام. إما إن احنا نقول ولا يخرج الرجل من الإسلام شيء إلا الشرك بالله العظيم، يعني ويتضمن الشرك بالله العظيم كل ما حكم الله عز وجل بأنه شرك. الذي يرى أن السحر شرك خلاص الشرك بالله العظيم يصل في جملته بإيه؟ السحر. والذي يرى أن تارك أن المسلم يكفر بترك شيء من المباني يبقى ده عنده ايضا من الايه؟ من الشرك. والذي يرى ان ترك الصلاة كسلا شرك للاحاديث التي وردت يبقى هذه العبارة يدخل فيها تارك الصلاة. او نقول هذه هي الرواية التي لم يكفر فيها تارك الصلاة كسلا، فنحن نعترف بان الامام احمد له روايتان في هذه المسألة. واضح؟ اما قوله قلت وهذا هو صريح ما جاءنا في الكتاب والسنة بعموم الحكم وخصوص مسألة ترك الصلاة، العموم اللي هو ايه؟ ان الله لا يغفر ان يشرك به. ومن الباطل عند الفقهاء والاصوليين ان تحتج بالعام في موطن ورد فيه نص خاص، لان لما يجي يقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء، هيجي الرجل العالم يقول لك طيب خلاص، وحيث ان الكتاب دل على ان الساحر كافر يبقى ان الله لا يغفر ان يشرك به، الساحر لن يغفر له لانه ايه؟ لان الشرع قد حكم بانه مشرك، وهذا مذهب الجمهور خلافا للشافعية رحمه الله، ومسألة فيها تفصيل ليس هذا موضع الخوض فيه، لكن ينبغي ان تفهم المسائل على هذه الكيفية. هيجي يقول طيب وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنة فلا تكفر، احتج بهذه الآية وغيرها من ذهب الى ان الساحرة يكون كافرا بالله العظيم، وهذا مذهب الكثير من اهل العلم، هو مذهب جمهور اهل العلم على ما اذكر. كويس. كذلك لما يفوت، اذا قال الله عز وجل ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وتيجي تجد في حديث بريدة الاسلمي قوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد اشرك. يبقى خلاص قوله عز وجل ان الله لا يغفر ان يشرك به متضمن لهذه المسألة ان لا. واما الحديث حديث عبادة بن الصامت، فهذا الحديث نحن تكلمنا عنه يا اخواننا من قبل، والحديث في الحقيقة مضطرب. الحديث في الحقيقة مضطرب، شوف اللفظة دي، هو اتى بهذه اللفظة بالذات التي رواها ابو داود والنسائي، وسأتيك الان سأذكر لك الان لفظة الترمذي هنا ايه، من اتى بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، ومن لم يأتي بهن. خلاص. في رواية الترمذي: خمس صلوات افترضهن الله على العباد، من احسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن فاحسن ركوعهن وخشوعهن كان له عند الله عهد الا يعذبه، ومن انتقص من ذلك شيئا. ذلك ده عيد على ايه بقى؟ مش على المذكور؟ المذكور من احسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن فاتم ركوعهن وخشوعهن كان له عند الله عهد ان لا يعذبه، ومن انتقص من ذلك شيئا لم يكن له عند الله عهد، ان شاء عذبه وان شاء غفر له. خلاص. دي رواية. الرواية دي الشيخ الالباني هنا احال على كتاب الشيخ عطاء بن عبد اللطيف حفظه الله، اللي هو ايه، فتح من العزيز الغفار بان تارك الصلاة ليس من الكفار، الذي غير بعد ذلك الى عنوان اخر لا يحضرني الان. الشيخ عطاء بين ان فيه روايتين صحيحتين بالذات، الرواية التي ذكرتها ورواية اخرى، وهي من اتى بهن لم ينتقص منهن شيئا كان له عند الله عهد الا يعذبه. خد بالك. ومن اتى بهن، اتى بهن وقد انتقص منهن شيئا، يبقى هل انتقص منهن شيئا ده في العدد؟ ابدا. لانه عليه السلام يقول ايه؟ ومن اتى بهن، لو انه انتقص شيئا من اعداد الصلاة لا يقال ومن اتى بهن. يبقى اذا ومن اتى بهن ده جايز الخمس صلوات، قد انتقص منهن شيئا، يبقى ده مش داخل في ايه؟ لا في الاعداد ولا في الاركان ولا في الشروط، مش كده؟ اجمع بين الرواية دي والرواية اللي فاتت، من احسن وضوءهن وصلاهن. واحد يقول لك الله انت انت قاعد نفسك في الحديث، في الاحاديث من عندك. لا، ده الكلام ده دلوقتي عليا ان انا اقراه لك ان شاء الله لمحمد بن نصر المروزي واسحاق بن راهويه، وهم يحكونه عن الذين ذهبوا الى اكثار تارك الصلاة حين اجابوا على هذا الحديث، على ان الحديث اصلا ضعيف، على ان الحديث اصلا ضعيف مضطرب. ان قلنا من الحديث صحيح بمجموع الطرق، يبقى اذا الحديث مضطرب في المتن اضطرابا شديدا. شوف الحته دي بتقول ايه، من اتى بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن. في رواية ابن حبان: من اتى بهن ومن لم يأتي بهن. في الرواية التي ذكرتها وهي رواية ثالثة، حكم الشيخ عطاء بن عبد اللطيف بان هي صحيحة، الرواية دي صحيحة في نفسها: من احسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن فاتم خشوعهن وركوعهن، فاتم ركوعهن وخشوعهن او خشوعهن وركوعهن، مش فاكر. والرواية الاخرى: من اتى بهن لم ينتقص منهن شيئا، ومن اتى بهن وقد انتقص منهن شيئا. فحيث انه عليه السلام قال ومن اتى بهن، يبقى اذا الصلاة كاملة العدد ولا لا؟ كاملة العدد.
ثانيا قال الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كما في الدرر الثانية جوابا على من سأله عما يكفر الرجل به وعما يقاتل عليه، فقال رحمه الله: أركان الإسلام الخمسة أولها الشهادتان، ثم الأركان الأربعة إذا أقر بها ودركها تهاونا فنحن وإن قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركها. والعلماء ده الكلام نزل للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا من غير جحود، خدت بالك، من غير جحود، ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان. يستفاد من هذا النقل يا أخوانا أن هذا مذهب الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ده مذهب رأى لنفسه أن لا يكفر إلا من أجمع العلماء على تكفيره، لكن محمد بن عذاب رحمه الله خالفه في ذلك حوالي أكثر من 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل خالفه في ذلك من هو أجل منه علما وعملا وما إلى ذلك من السلف الذين مر ذكرهم كمكحول ومحمد بن نصر المروزي وإسحاق وأيوب السختياني وأبي بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن المبارك أمير المؤمنين في الحديث وهؤلاء كلهم. إذن هذا الكلام لا ينبغي أن يذكر يعني في التشنيع للآخرين، يذكر على سبيل الوعظ على سبيل الإرشاد خلاص يبقى ده مذهب بعض أهل العلم، لكن أن يذكر هذا الكلام في معرض الاستدلال هذا يذكرني دائما بالأقوام. وقد ذكر ابن القوطي أنني كنت لا أصلي الجمعة قديما ويعني حسبه الله حسيبه في هذا النقل، لكن المهم صلينا الجمعة في مرة فأحد إخواننا قال لقد صليت وراء مخبر، اللي بصلي بكم ده مخبر، فبعض الإخوة قالوا إحنا إذا كانت الظروف بالشكل ده بلاش صلاة الجمعة. قلت لهم ليه يا اخوانا، كانت حاجة بقى جديدة بالنسبة لي، ليه يا اخوانا؟ قالوا أصل يعني العلماء ليهم كلام في المسألة دي. طب يا جماعة اعملوا معروف فرجونا، راحوا جابوا كلام وقال فلان وقال فلان وقال فلان، انظر جيم كذا صفحة كذا وجيم كذا صفحة كذا. خدت الكلام ده ورحت للأخ كان من طلاب العلم في ذاك الوقت ربنا يحفظه محمد بن عبد الأعلى، فمحمد بن عبد الأعلى قال لي كل الكلام ده كلام الحنفية، حنفية ودول قالي دول كلهم حنفية، السرخسي ده حنفي والكساني حنفي ومش عارف مين حنفي، كل دول حنفية. قلت طب خلاص يبقى ده كلام لأهل العلم، ايه موقعه؟ قال لي راجع بداية المجتهد شروط الجمعة، راجعت بداية المجتهد وجدت في كلام ابن رشد الكفاية والشفاية بفضل الله عز وجل، انتهى المسألة. فالحاصل ان الانسان اذا اراد ان يدرس مسألة دراسة علمية، انا بكلمك انت، بكلمك انا ماليش دعوة بيك انت دلوقتي اللي حاضر، عليك انك انت دائما ايه تجري ورا الادلة، تجري ورا الادلة. وقال ابن حبان طيب خلاص كويس جدا، يبقى الامام ابن حبان استفدنا فائدتين، افادنا ان هناك خلافا في حكم تارك الصلاة كسلا، وافادنا مذهبه انه اول الحديث بتأويل معين، هذا التأويل نعرفه ان شاء الله، لكن لما يقول ولهذا ترجم ابن حبان في صحيحه بقوله باب كذا، وترجم الامام البخاري في صحيحه بقوله باب كذا، والنسائي مش عارف ايه باب كذا، كل دي مش ادلة، هذا الترجمة دي تدل على مذهب المترجم فقط، لكن انت دايما تخليك ورد ايه ورد دليل. فهو هنا الاستاذ بيقول حكم مذهب ايه ده اللي هو ثانيا، هو بيقول لك هنا ايه بعض ولكني اكتفي هنا بذكر تنبيهات علمية مهمة قد تغيب عن عدد من طلاب العلم، اولها كلام الامام احمد، ثانيها كلام الامام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليهم جميعا، ثالثا خلي بالك بقى، يبقى الاستاذ في النقل اهو نقل، هنقول ان ده على سبيل الايه الوعظ والارشاد، دخل في الأدلة. شوف أول ما يدخل في الأدلة بقى إيه اللي هيعمله. يستدل بعض أهل العلم في تكفيرهم تارك الصلاة بآية من القرآن العظيم يجعلونها عماد أدلتهم في التكفير، وهي قوله جل شأنه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. الكلام هنا فإن تابوا، الكلام ده كان على مين؟ على المشركين. فالمشركين دول ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي عليه السلام أن يقاتلهم حتى غاية معينة. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فإخوانكم في الدين، فخلوا سبيلهم ووقفوا عنهم فهم إيه؟ صاروا إخوانا لكم في الدين. هو بعد يقول من الآية دي بعض أهل العلم يستدل بآية من القرآن العظيم يجعلونها عماد أدلتهم في التكفير، وهي قوله جل شأنه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قالوا: وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى اشترط لثبوت الأخوة بيننا وبين المشركين إقام الصلاة، فمن لم يقم بها فلا يعد أخا لنا في الدين. كويس؟ ها؟ وحط علامة التعجب. فالجواب على هذا الاستدلال من وجهين. يبقى ده الاستدلال ده صحيح، استدل به طائف من أهل العلم من المعاصرين. الشيخ ابن عثيمين وسأتي كلامه إن شاء الله بترى أن الفقيه يناقش المسألة بهدوء من غير ما يستخدم بقى المصطلحات دي، الغلاظة والشدة والجهل والضلال وأصحاب الأهواء ومش عارف إيه وما إلى ذلك. من الألفاظ دي تتطاير حتى في مسائل قد تجد أن مخالف هذه المدرسة معه كافة علماء الأمة ومع ذلك يتهم بأنه متبع للهوى وبأنه من أهل الضلال، زي الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله رحمة الله عليه. كان المسألة دي مسألة إيه؟ الذهب المحلق، في أمر الذهب المحلق، ومع ذلك اتهم الرجل باتباع الهوى أهل الأهواء وأنه من الضلال، مع أن الشيخ إسماعيل الأنصاري معه كافة علماء الأمة، وهو والذين اتهموه بالضلال معهم نقل عن ابي هريره لا يؤيد مذهبهم، لا يؤيد مذهبهم اطلاقا في هذا التفصيل الذي ذهب اليه بين الذهب المحلق وغير المحلق، حيث اجاز غير المحلق وحرم المحلق. النقل بتاع ابي هريره لو رجعت اليه ستجد انه ان كلامه يفيد اولا ما فيهوش تحريم، لكن فيه حذر وخوف من الذهب عموما، من الذهب عموما. وهذه المرأة التي كانت في يدها المسكتان من ذهب حين قال لها النبي عليه السلام: أديت زكاتهما؟ قالت: لا. قال: أتحبين أن تسوري يوم القيامة بسهرين من نار؟ عملت إيه؟ أرعتهم وقالت هما لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، لا مش عايزة ده ومش هلد الذهب. هذا المسألة بالشكل ده. فكون الإنسان يترك هذا أو يشدد على أهله في أمر من الأمور هذا لا يستلزم أنه يحرمه، فليس النقل صريحا. خد بالك، لكن الفقيه يناقش المسألة بطريقة أكثر هدوءا، ما تجدش فيها الأمور دي. سنجد إن شاء الله دلوقتي، فأنا أريد أن أقرأ رسالة الشيخ ابن عثيمين مش علشان أصل معاك إلى مسألة إن تارك الصلاة كسلا كافر، ما يهمناش الحكم في المسألة دي خالص. وأنت إن قلت والله أوصلني الأمر إلى أنه ليس كافرا من إخواني وأصحابي وأصدقائي وأحبائي من يقول هذه المقالة، أمرنا ما تهتمش أبدا. الحكم الذي وصلت إليه ما هو؟ لكن الكيفية، الخطوات التي اتبعتها. ثم إنك إن وصلت إلى حكم في مسألة ما وكانت هذه المسألة مسألة خلافية، مفيش تشنيع على الآخرين، مفيش تشنيع. مش تيجي تسمع شريط تلاقي أستاذ محترم قاعد يقول لهم: ها، وحكم دارك الصلاة عندنا إيه؟ مسلم ليس كافرا. مش المقالة الفاسدة، الكلام الفارغ اللي بيقوله ده اللي بيكفره تارك الصلاة. الكلام ده اولى بواحد بيبيع ترمس وما، لكن ده لما تشوف واحد بيسفر المخالفين هو اللي بيقول المقالة الفاسدة دي. المقالة دي مقالة مين؟ ها؟ مش انا حكيت لك، مش قرأت لك المرة اللي فاتت واكثر السلف من الصحابة والتابعين على تكفير تارك الصلاة؟ وعبد الله بن شقيق بيقول هذا. يبقى الاخ اللي قاعد بيربي ويقول لك انا بربي واحنا ايه السبيل للتمكين الا التربية. فانا بربي اعباء بربي. يوم يجي يقول المقالة دي، المقالة دي فيها تربية. فتجد العجب المذهل ان احنا نفسنا كدعاء، وانا ما ابرئ نفسي، انا بوهيك عشان المسائل دي لازم تبقى الامانة هتضيع. احنا نفسنا محتاجين تربية، انا عن نفسي محتاج تربية، فانا بحاول ان انا اربي واتربى مع الاخرين. انا ربيك وانت تربيني. تربيني ازاي؟ ادام بنتكلم في الدين قاعد مفتح عينيك ومسجلها قد كده، اي مقالة ما تقبلهاش اللي بتقولي مين اللي قال الكلام ده، لازم تبقى موجود بالإن. كل واحد يقول لك اخواننا وتلاميذنا من طلاب العلم. يا حلاوة، تلاميذنا من طلاب العلم وداخل التكبير قاعد عامل كده عمال يبلع، والتاني عمال يتكلم اي كلام من عند نفسه وخلاص. وبعدين تبقى مقال، اول ما تيجي ترد على المقالة دي وتزيفها يقول لك عم الشيخ الفتن. قعدوا اخواننا هؤلاء، طبعا عارفين قال الدخان حرام، لكن لما تيجي تحرم الدخان ينبغي انك انت اهم من تحريم الدخان، اهم من المسائل الاصول والقواعد. لما يجي واحد يقول لك تحريم الدخان من الف وجه، طيب الوجه الاول ان الدخان فيه قطران، طيب والله عز وجل قال عن اهل النار سرابيلهم من قطران، ده كلام اشبه بالنكت، اشبه بالنكت، يبقى الزم من هذا ان احنا نحرم النار، نار كل شيء فيه قطران نحرمه. ومع ذلك الواحد ما يعني ايه ما بيتكلمش عن هذه الامور، لكن كمان تتطاول على الاخرين وترفع نفسك الى مرتبه العلماء، انت اللي بتخلينا نعمل كده، انت اللي بتخلينا نعمل كده. فالمفروض انك انت تبقى حريص عليها زي ما انا حريص عليها. حريص عليها ازاي؟ ما تخليش افرص. ان جيت قلت لك هو كده وينبغي على طلبه العلم ان يجلسوا مهذبين وما الى ذلك، تسيبني وتمشي بقى. تعرف ان المسألة ما فيهاش امل بقى، وان الراجل ده ما فيهوش امل لانه قاعد بيخبط وخلاص ومش عايز يدينا الكلام ده منين. فالشيخ هنا بيقول ايه بقى؟ انت عرفت الآية وعرفت وجه الدلالة، فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين. فلو قصروا في شيء من ذلك يبقوا ايه؟ ليس اخواننا في الدين، ده وجه الاستدلال. فالجواب على هذا الاستدلال من وجهين. الاول قال الإمام ابن عطية في المحرر الوجيز: تابوا رجعوا عن حالهم، والتوبة منهم تتضمن الإيمان. خلاص انتهى كلام ابن عطية. التوبة منهم تتضمن الايه؟ الإيمان. تابوا يعني رجعوا عن حالهم، يعني بقوا ايه؟ مؤمنين من غير ما يصلي بقى. يبقى فإن آمنوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، هو عايز يقول كده. فإن آمنوا وأقاموا الصلاة، فإقامة الصلاة ما لهاش علاقة بالإيه؟ بالإيمان. فإقامة الصلاة مشروطة، ده كلام بقى علي حسن. فإقامة الصلاة مشروطة ومسبوقة بالتوبة التي هي متضمنة للإيمان، إذ ذكر الله التوبة قبل ذكر الصلاة أو الزكاة، فدل ذلك على أنها هي قاعدة الأصل في الحكم بأخوة الدين. خدت بالك بقى من وجه الاستدلال؟ يبقى اذا هو عايز يقول ان مسألة ترك الصلاة والزكاة ده ملوش علاقة بالاخوة في الدين، يبقى حذف ما اثبته الله عز وجل وتمسك بالاولى بس اللي هي ايه؟ التوبة، يعني الايمان. كويس؟ ده ليه؟ لما فهمه من كلام ابن عطية رحمه الله. لذا قال الطبري في جمع البيان، يقول جل ثناؤه: فإن رجع هؤلاء المشركون الذين أمرتكم أيها المؤمنون بقتلهم عن كفرهم وشركهم بالله إلى الإيمان وشركهم بالله. طب وهذا الرجل ده ساعة بيجي داخل في الإسلام، الرسول كان بيشترط عليه أن يقول ولا أجحد شيئا من الإسلام، ها؟ ولا كان بينطق الشياطين وبس وده إجماع المسلمين؟ تأثير هذه الأشياء في الإيمان إنما يكون عند الترك. عند الإيه؟ عند الترك. لكن الرجل حين يشهد الشهادتين هو مؤمن وملتزم بالشريعة كلية جملة واحدة على الغير بغير تفصيل، بغير تفصيل. انا مؤمن بكل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وملتزم به. لو قال انا مؤمن به ولست ملتزما، هيجي الكلام في هذه المسألة ان شاء الله. فده هذا يظهر تأثيره هو او غيره من الامور التي توجب الردة، يظهر تأثيرها عند ايه؟ عند فعلها. لكن هل اي واحد يجي يدخل في الاسلام يقول ان السحر كفر، اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وانني لن اسحر، لن اتعلم السحر ولن اسحر احدا، هل ينفع الكلام ده؟ شو بقى بيقول لك ايه؟ ويدل على ما سبق الوجه الثاني. ايه بقى الوجه الثاني؟ انه قرن بالصلاة الزكاة، فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة، قرن بالصلاة الزكاة. فهل من تاب واقام الصلاة لكنه لم يزك لا يكون اخا في الدين؟ عليه ما على المسلمين وله ما للمسلمين. ان قيل لا بل هو اخ في الدين، قلنا ما هو دليل التفريق في الآية بين الصلاة والزكاة؟ انتم متابعين الكلام ولا مش راحوا؟ ها متابعينه؟ طيب. ان قيل لا بل هو اخ في الدين، قلنا ما هو دليل التفريق في الآية بين الصلاة والزكاة وهما مذكورتان بالترتيب والتساوي عقيب التوبة؟ الاستاذ في صفحة 21 وضح ان هو قرأ رسالة ابن عثيمين حيث قال: واخيرا فان هذه المسألة مسائل العلم الكبرى، وقد تنازع فيها اهل العلم سلفا وخلفا. راحتت نمرة واحد وفي الهامش تحت بيقول لك ان العبارة دي من رسالة في حكم تارك الصلاة صفحة 1 لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. ومع ذلك بيسأل عن الدليل، مع ان الشيخ ابن عثيمين ذكر الدليل في الرسالة وهو ما ثبت في صحيح مسلم، اداء نوع من التدليس، ذكر الدليل وهو ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت اعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار. يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار، يبقى معناه ان هو في ايه؟ في المشيئة. وهل الكافر يكون في المشيئة؟ لا يكون في المشيئة. ابن عثيمين زي ما انت هتشوف ذكر الدليل ده. فالاستاذ هنا بيقول ايه؟ الآية قرنت بالصلاة الزكاة، فهل من تاب واقام الصلاة لكنه لم يزك لا يكون اخا في الدين؟ عليه ما على المسلمين وله ما لمال المسلمين. ان قيل لا بل هو اخ في الدين، قلنا ما هو دليل التفريق في الآية بين الصلاة والزكاة وهما مذكورتان بالترتيب والتساوي عقيب الآية؟ هنا في نقطة تانية، هل لما يجي في نص واحد ذكر عدة اشياء يبقى هذه الاشياء لها نفس الحكم ولا كل شيء منها موقوف على دليله؟ يعني دي المسألة معروفة بايه؟ الاخذ بدلالة الاقتران، الاخذ بدلالة الاقتران. ده في تنازع مشهور بين الاصوليين، بعضهم قال دلالة الاقتران ضعيفة، دلالة الاقتران ضعيفة، مش معنى الاشياء دي كلها مذكورة مع بعضها ان هي تبقى لها نفس الايه؟ نفس الحكم. والا طيب فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة، ادم هو عايز يسوي بين الزكاة والصلاة، لماذا لا يسوي بينهما ايضا وبين التوبة عن الشرك المذكورة في نفس الآية؟ مش كل ده مذكور في نص واحد؟ فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة، مش كده؟ يبقى اذا لو اخذ بدلالة الاقتران ده يقتضي ايه؟ التسوية بين هذه الامور الثلاثة، مش كده؟ لو قلنا بالاخذ بدلالة الاقتران هو بس غفر عن الحتة دي، قال لك طب ما الصلاة تبقى زي الزكاة، الله، طب ما تبقى زي التوبة عن الشرك برضه المذكورة في نفس الآية. ان قلنا الاخذ بدلالة الاقتران مذهب صحيح حتى يأتي دليل يدل على خلاف ذلك فقد جاء الدليل وهو قوله عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. او هنقول ان بين الرجل هنقول ان اقام الصلاة على ظاهر الآية زي وزي التوبة عن الشرك بالضبط، لكن الزكاة بالذات اخرجها الدليل. مش انت سمعت قول النبي عليه السلام في حديث عائشة الذي اخرجه مسلم عشر من الفطرة منها بايه؟ السواك. طب السواك ده فرض سنة بالاجماع، ومنها انتقاص الماء وهو الاستنجاء. استنجاء سنة؟ ما هو السنة. يبقى اذا كل شيء موقوف على دليل، وان قلنا ان الاخذ بدلالة الاقتران ضعيف فيبقى خلاص احنا ما يلزمناش الكلام ده اصلا. واضح واضح المسألة. المهم ان هو بيقول اين الدليل على التفريق؟ الدليل نفسه موجود في رسالة ابن عثيمين، فلماذا لم يذكره؟ طيب كتملت الكلام. وان قيل ليس اخا في الدين يعني من ترك الصلاة والزكاة، قلنا هذا باطل من القول بيقين، ليس عليه اي دليل. ان قيل ان ترك الصلاة والزكاة ليس اخا لنا في الدين، فبيقول هذا باطل من القول بيقين ليس عليه اي دليل. والله العظيم شيء يثير الغرابة. الآية اللي هو ذكرها لنا الساعة تدل على ايه؟ ده هو العليم ان هو يثبت العكس، وخصوصا ان هو بيقول بيقين. ايه اللي خلاه يقول بيقين؟ ان هو عارف ان في حديث بيفرق بين تارك الصلاة، بيثبت ان تارك الزكاة يكون في المشيئة، لكنه لم يشأ ان يورد الحديث لمعنى في بطن الشاعر، ولكنني لن اتدخل في ايه؟ فيما في بطنه او فيما في قلبه. المهم ان انت تحفظ ان الشيخ قرأ الرسالة وقال ان اين الدليل على التفريق بين الصلاة والزكاة؟ الدليل موجود ولا مش موجود؟ طيب. رابعا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال، خلي بالك من الحديث ده، الشيخ مقدم لمين؟ الاستاذ علي حسن الحميد مقدم لمين؟ للشيخ الالباني. هو المفروض ان اللي بيقدم الاعلى ولا الادنى؟ لكن الشيخ الالباني يعني شاء ان يقدم له احد طلابه، وقد يكون هذا رفعا ايه؟ لدرجه الطالب. المهم انك انت بقى لما تيجي تقدم للشيخ اقل شيء تفعله ايه؟ تقرا ما تقدمه للشيخ، مش كده؟ خلي بالك بقى من نمره اربعه دي. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. هي وشي، ها وشي متشكلة كده، ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. فنحن إيه؟ نقولها. يبقى الإسلام ضاع شيئا فشيئا لحد ما يجي ناس ما يعرفوش من الإسلام إلا إيه؟ لا إله إلا الله، يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة. طيب فنحن نقولها. رواه ابن ماجه والحاكم من طريق ابي معاويه عن ابي مالك الاشجعي عن ربيعه بن حراش عن حذيفه بن اليمان مرفوعا، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وصححه ايضا البوصيري في مصباح الزبابه، وقواه الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وقد اعل بعضهم الحديث وضعفه في كلام في بكلام في ابي معاويه وهو غير ضاره، ومع ذلك فقد خفيت عليهم متابعه جليله، فقد روى الحديث عن ابي مالك ابو عوانه. ابو عوانه تابع مين؟ ابا معاويه، باسناده ومتنه كما قال البوصيري في المصباح، وابو عوانه ثقه ثبت رضي. طيب. وقال شيخنا الألباني في كتابه المعطار سلسلة الأحاديث الصحيحة تعليقا على هذا الحديث الصحيح، هذا وفي الحديث فائدة فقهية هامة الى الفائدة الفقهية الهامة، وهي ان شهادة ان لا اله الا الله تنجي قائلها من الخلود في النار يوم القيامة ولو كان لا يقوم بشيء من اركان الاسلام الخمسة الاخرى كالصلاة وغيرها. الاستدلال بالحديث كده ينفع ليه؟ لان الاصل انه لا يلزم احد من المكلفين اي شيء من الشرائع حتى يبلغه، فما لم يبلغه فليس مكلفا به، والأدلة على هذا كثيرة، ليس هذا محل بسطها، لكن يكفي من ذلك قوله عز وجل وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به أنتم الحاضرون ومن بلغ، لأنذركم به ومن بلغ. فلو أن إنسانا لا يعلم حرمة الزنا وكان في أوساط شاع فيها الزنا وهو حديث الإسلام وفي بلاد الكفر التي يكون الزنا فيها كشرب الماء، نسأل الله السلامة والعافية، يبقى هذا رجل يقول الزنا ليس حراما أو زنا، إما أن يزني بالفعل وإما أن يكحد ويكذب بحرمة الزنا. هب أن هؤلاء الذين لا يعرفون من الإسلام إلا لا إله إلا الله جحدوا وجوب الصلاة، أيكون هذا دليلا على أن جحود وجوب الصلاة ليس كفرا؟ ها؟ الراجل ده دلوقتي الذي لا يعرف شيئا، نقرأ حديث ثاني، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. تيجي تقول له يا راجل، هتقول له منين؟ ما هو مفيش. هقول لك مفيش صلاة، دعني وبنياد الطريق، ولا فيش زكاة، ولا فيش حج، ولا فيش نسك، ولا صدقة، ولا أي حاجة فيه خالص. يبقى استمع إنك أنت تقول لا إله إلا الله بس. الله، هو زيد بن عمرو بن نفيل مش مات بعد بعثة النبي عليه السلام؟ قال أنا على ملة إبراهيم، لكن النبي عليه السلام كان قد بعث، إلا أن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله تعالى عنه في طريقه إلى مكة مات في الطريق. هل يكون مكلفا بالإيمان برسول الله عليه السلام؟ لو كان مكلفا بذلك لكان كافرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن زيد بن عمرو بن نفيل يبعث يوم القيامة أمة. فأي إنسان لا يدري شيئا من أحكام الشرع إذا جحد به لا يكفر، وإذا خالفه ووقع في المحظور لا يفسق حتى يعلم الحكم الشرعي. يبقى ينفع هذا الدليل؟ ها؟ الاستاذ علي حسن عبد الحميد عمال ايه بيدب وخلاص. خلي بالك بقى الكلام ده كلام مين؟ كلام الشيخ الالباني، رجع عنه في الرسالة زي ما هتشوف في صفحة، انا كاتب هنا صفحة كام؟ صفحة 53. هنقول لك دلوقتي على طول وبعد كده نقوم نصلي الصلاة، بس بعد ما ايه نكمل الاستدلال. يعني الشيخ الالباني الكلام الذي ذكره في السلسلة الصحيحة، الكلام ده خطأ من جهة القواعد، وليس هذا سبا في المحدثين، خلي بالك، لكن الكلام ده خطأ من جهة القواعد. لا يستدل بهذا الحديث على ان تارك الاركان لا يكفر. لو صح الاستدلال يبقى صح الاستدلال ايضا بهذا الحديث على ان جاحد الاركان لا يكفر، مش كده؟ الرجل اللي ما عرفش حاجة اسمها نسك، لو جيت تجيب لي سيرة نسك هيقول لك ايه؟ امشي غلا عين، انت هتبتدع في الدين؟ الدين ده ما فيهوش حاجه الا ايه؟ لا اله الا الله، صح ولا غلط؟ نفس الكلام ده راجع اليه الشيخ الالباني في الرساله، لكن الاخ لا يدري، او ربما ظن ان الكلام ده هو نفس الكلام ده، انا ما اعرفش بيقروا ازاي. قال شيخنا الالباني في كتابه المعطار سلسله الاحاديث الصحيحه تعليقا على هذا الحديث الصحيح، هذا في الحديث فائده فقهيه هامه. يبقى انت تعرف ان دي مش فائده فقهيه ولا هامه ولا حاجه، الكلام ده خطا من ناحيه الايه؟ قواعد. وهي ان شهادة ان لا اله الا الله تنجي قائلها. نفس الشيخ، انا بقول الكلام ده هنا ليه دلوقتي؟ بقوله بالجراءة دي ليه؟ لان الشيخ هيبين ان الكلام ده غلط. صفحة 53 هقولك بسرعة. هذا في الحديث فائدة فقهية هامة، وهي ان شهادة ان لا اله الا الله تنجي قائلها من الخلود في النار يوم القيامة ولو كان لا يقوم بشيء من اركان الاسلام الخمسة الاخرى كالصلاة وغيرها. ومن المعلوم ان العلماء اختلفوا في حكم تارك الصلاة خاصة مع ايمانه بمشروعيتها، فالجمهور على الا يكفر بذلك بل يفسق، وذهب احمد الى انه يكفر فيما يذكر عنه الى انه يكفر وانه يقتل ردة لا حدا. وقد صح عن الصحابة انهم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاة، رواه الترمذي والحافظ، كل الكلام ده للشيخ الالباني. وانا ارى ان الصلاة رأي الجمهور، بشوف الشيخ الالباني هذا يقول ايه، وقد صح عن الصحابة، وانا ارى ان الصلاة رأي الجمهور خلاص. وانا ما ورد عن مجرد تخمين الصحابة ليس نصا على انهم كانوا يريدون بالكفر هنا الكفر الذي يخلد صاحبه في النار ولا يحتمل ان يغفره الله له. يبقى كده خلاص بالمقالة دي كده لا تستقر اي حقائق في الشريعة. كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاة، يبقى تركه كفر دون كفر الا الصلاة. يبقى المعنى كده تركه كفر دون كفر الا الايه الا الصلاة. هذا الكلام بهذا التقدير يكون صحيحا من الناحية العلمية ام ان هناك اشياء هي كفر دون كفر غير الصلاة ايضا غير ترك الصلاة؟ واخبرك. وان ما ورد عن الصحابة ليس نصا على انهم كانوا يريدون بالكفر هنا الكفر الذي يخلد صاحبه في النار ولا يحتمل ان يغفره الله له. كيف ذلك وحذيفة بن اليمان وهو من كبار اولئك الصحابة يرد على صلة ابن زفر وهو يكاد يفهم الامر على نحو فهم احمد له، يعني صلة يكاد يفهم الامر على نحو ما فهمه الامر احمد حيث كفر تارك الصلاة، واخبرك، فيقول ما تغني عنهم لا اله الا الله وهم لا يدرون ما صلاة. فيجيبه حذيفة بعد اعراضه عنه يا صلة تنجيهم من النار، قالها ثلاثا. فهذا نص من حذيفة رضي الله عنه على ان تارك الصلاة ومثلها بقية الاركان ليس بكافر بل هو مسلم ناج من الخلود في النار يوم القيامة، فاحفظ هذا فانك قد لا تجد في غير هذا المكان. طبعا لن يوجد في غير هذا المكان لانه خطأ في خطأ، واخد بالك الكلام ده اخواننا صح. وهذا صح كده ان نحكي عن حذيفة انه يقول تارك الاركان لا يكفر وتارك الصلاة لا يكفر، ام ان الكلام على اقوام لا يدركون شيئا من الاسلام ولا يعرفون عنه الا لا اله الا الله؟ الحديث يصح حمله على هذا المعنى وان يستفاد منه هذه الفوائد. المهم ان الاستاذ علي حسن عبد الحميد نقل هذا الكلام، وشوف بقى الشيخ الالباني صفحه 53 وبعد طبعا ايه الشيخ الالباني بعد ما جاب ما يعتقد او ما يعتقد انه أدلة على عدم كفر تارك الصلاة احتج بالبيت المشهور فهذا الحق ليس به خفاء فدعني من بنيات الطريق. وبعد فإن أخشى ما أخشاه أن يبادر بعض المتعصبين الجهلة هل المسائل محل الخلاف والعمومات التي تحتمل من التأويلات ما لا تحتمله الأدلة المخصوصة، يصح أن يصادر على أقوال الآخرين بهذه الكيفية؟ فإن أخشى ما أخشاه أن يبادر بعض المتعصبين الجهل إلى رد هذا الحديث الصحيح لدلالته الصريحة على أن تارك الصلاة كسلا مع الإيمان بوجوبها داخل في عموم قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء كما فعل بعضهم أخيرا. فقد تعاون اثنان من طلاب العلم أحدهما سعودي والآخر مصري فتعقباني في بعض الأحاديث من المئة الأولى من سلسلة الأحاديث الصحيحة، منها حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ولفظه يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب إلى آخره. قال زفر بن صلة بن زفر لحذيفة ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثا، كل ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه في الثالثة فقال يا صلة تنجيهم من النار ثلاثا. قلت للشيخ الألباني فسودوا في ضعيف هذا الحديث ثلاثة صفحات كبار في الرد علي لتصحيح إياه. أنا طبعا لا يعنيني هذا الإيه الأمر، عايزين ننتقل للحتة اللي هي وهذا الحديث الصحيح يستفاد في الكلام صفحة 55 بعد ما تكلم اخر كلام قال لحسن البعض يظن انني احدث شيئا. تالله انها لاحدى الكبر ان يتسلط على هذا العلم من لا يحسنه، هو علم التصحيح والتضعيف، وان يضعفه ما اهل العلم يصححونه. خلاص. وهذا الحديث الصحيح يستفاد منه ان الجهل قد يبلغ ببعض الناس انهم لا يعرفون من الاسلام الا الشهادة، وهذا لا يعني انهم يعرفون وجوب الصلاة وسائر الاركان ثم هم لا يقومون بها. كلا، ليس في الحديث شيء من ذلك. رجع ثاني. وهذا الحديث الصحيح يستفاد منه ان الجهل قد يبلغ ببعض الناس انهم لا يعرفون من الاسلام الا الشهادة، وهذا لا يعني انهم يعرفون وجوب الصلاة وسائر الاركان ثم هم لا يقومون بها. كلا، ليس في الحديث شيء من ذلك، بل هم في ذلك ككثير من اهل البوادي والمسلمين حديثا في بلاد الكفر لا يعرفون من الاسلام الا الشهادتين. وقد يقع شيء من ذلك في بعض العواصم، فقد سألني احدهم هاتفيا عن امرأة تزوجها وكانت تصلي دون ان تغتسل من الجماع، وقريبا سألني امام مسجد ينظر الى نفسه على انه على شيء من العلم يسوغ له ان يخالف العلماء، سألني عن ابنه انه كان يصلي جنبا بعد ان بلغ مبلغ الرجال واحتلم لانه كان لا يعلم وجوب الغسل من الجنابة. خدت بال حضرتك؟ وخلاص يعني مشي في وقد قال ابن تيمية في مجموع الفتاوي 22/41، ومن علم ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن بذلك ولم يعلم كثيرا مما جاء به لم يعذبه الله على ما لم يبلغه، فانه اذا لم يعذبه على ترك الايمان بعد البلوغ المفروض قبل البلوغ، فانه ان لا يعذبه على بعض شرائطه الا بعد البلوغ اولى واحرى. وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المستفيضة، هي التصحيح العبارة، فانه اذا لم يعذبه على ترك الايمان الا بعد البلوغ فانه ان لا يعذبه على بعض شرائطه الا بعد البلوغ اولى واحرى. ثم ذكر امثلة طيبة منها المستحاضة، قالت اني استحاض حيضة شديدة كثيرة تمنعني الصلاة والصوم، فامرها بالصلاة زمن دم الاستحاضة ولم يأمرها بالقضاء الى اخره. ومثلها ام حبيبة بنت جحش الى اخر الكلام. اذا الشيخ كده تراجع عن الكلام الذي ذكره في السلسلة الصحيحة ام لا؟ مش هو ده الصواب يا اخوانا؟ الاستاذ علي حسن الحميد وهو الذي يقدم لهذه الرسالة ذكر كلام الشيخ في كتابه المعطار السلسلة الصحيحة، ولم يدري ان الشيخ راجع عن هذا الكلام، او يمكن قرأ اولئك الاثنين زي بعض، ده زي ذات الضبط يد نفس المعنى. مش عارف احنا فاضلين حوالي 5 صفحات في الرسالة دي، وبعد كده ندخل على الايه، على كلام الشيخ الالباني في المرة المقبلة التي ارجو منكم ارجو ان استأذنكم في ان اجعل المرة القادمة في الاسبوع المقبل يوم الاربعاء بعد اذن الله، يوم الاربعاء بدلا من يوم الخميس المرة القادمة فقط، يا اما اعتذر المرة القادمة وخلاص. عندكم ايه؟ لا معلش من خلال الشريط. طب هنعمل ايه؟ يوم الخميس انا مش فاضي. اللي موافق على ان انا اجل يرفع ايده. اللي موافق على ان انا اخليهم الاربع يرفع ايده. خلاص جزاك الله خير. انا يعني همشي على اساس ايه؟ مصلحة الايه؟ الاغلبية. طب نصلي العشاء بعدين نكمل الصفحتين اللي فاضلين دول وابين مسلكي في ايه، في او ابين النظرات او الامور التي سنقف عندها في رسالة الشيخ الالباني على ان نبسطها بالتفصيل في المرة المقبلة ان شاء الله عز وجل. تفضل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما أريد أن أؤكده كلام الأستاذ علي حسن عبد الحميد الذي نقله عن الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، أن نسبة هذا المذهب إلى حذيفة بن يمان، أن أعني أنه لا يكفر تارك الصلاة كسلا ولا يكفر من ترك شيئا من الأركان، هذه النسبة غير صحيحة لما عرفت، غير صحيحة لما عرفت، أن هؤلاء أقوام لم تبلغهم الشرائع أصلا، ولا يمكن أبدا أن يكلف إنسان بشيء لم يبلغه، لأن هذا من باب التكليف بالمحال، من التكليف بما ليس في الطاقة، وقد قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نمرة اثنين، الشيخ الألباني بعد أن حكى أن مذهب الصحابة تكفير تارك الصلاة، قال وعندي أن مذهب الجمهور هو الراجح، لأنه ليس في كلام الصحابة ما يفيد أن المراد بتكفيرهم لتارك الصلاة التكفير المخرج عن الملة. معنى ذلك أن الشيخ الألباني حفظه الله جعل لفظة الكفر لفظة مشتركة بين الكفر الأكبر وكفر دون كفر، صح ولا لا؟ وانت لما تيجي اللفظة اللي انت تعمل معاها الكلام ده هي اللفظة ايه؟ المشتركة، اللفظة المشتركة اللي تحتمل معنيين او اكثر على حد سواء بنفس الدرجة والقوة. ثم تيجي تقول اللفظة دي مشتركة زي ايه؟ والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. ايه المربي القروء هنا؟ الطهر ولا الحيض؟ اللفظة مشتركة بين الاثنين، الطهر او الحيض، فالطهر لحد ما يجي النبي عليه السلام يأمر المختلعة أن تعتد بحيضة، يبقى ده مثلا دليل من ضمن الأدلة على أن المراد بالقروء الحيضات وليس الإيه؟ الأطهار، وليس المراد الطهر. كذلك في أي لفظة مشتركة الإنسان بيتوقف فيها لحد ما يأتي دليل يرجح أحد المعنيين أو أحد المعاني، إن كانت اللفظة مشتركة بين معاني متضادة. طبعا واضح هنا اللفظة المشتركة على كلام الشيخ الألباني حفظه الله بين معنيين متضادين، المعنى الأول الكفر الأكبر وهو مخرج من الملة، والمعنى الثاني كفر دون كفر وليس مخرجا من الملة، يبقى ده كفر، كفر أكبر وده إسلام، واخد بالك؟ فالشيخ الألباني بيقول وأنا أرى أن الصحابة رأي الجمهور، وأن ما روى عن الصحابة ليس نصا على أنهم كانوا يريدون بالكفر هنا الكفر الذي يخلد صاحبه في النار ولا يحتمل أن يغفره الله له. طبعا هذه اللفظة فهم أهل العلم سواء الذين كفروا تارك الصلاة أو الذين لم يكفروا، أن المحكية عن الصحابة أنهم كفروه كفرا أكبر، ده فهم عام أهل العلم. إذا هذه اللفظة لا ينبغي أن يلتفت إليها، لأن معنى ذلك أن هذه اللفظة ستكون لفظة مشتركة في اللغة، والأصل أن اللفظة محمولة على معناها الحقيقي، لفظة الكفر محمولة على معناها الحقيقي وهو الكفر الأكبر، إلا أن يأتي لأنه لا يراد المعنى الحقيقي وإنما يراد المعنى المجازي. وليس معنى أن اللفظ صرفت عن معناها الحقيقي إلى معنى مجازي في موضع أنها تكون مصروفة عن معناها الحقيقي في كل موضع، افهم هذا جيدا. يعني لو وجدت مثلا قوله تعالى أو لامستم النساء، اللمس له معنى حقيقي هو المس، وله معنى مجازي هو الجماع، فإذا حملت هذه اللفظة على الجماع في هذا الموضع فليس معنى أن كل أن هذه اللفظة في أي موطن من مواطن الشرع تكون محمولة على الجماع. كذلك لو سمعت مثلا أحدا من السلف يقول كفر دون كفر، فليس معنى هذا أن لفظة الكفر صارت مصروفة عن معناها الحقيقي إلى المعنى المجازي في كل موضع، أو أنها صارت هي والمعنى المجازي معها كاللفظة المشتركة بين المعنيين المتضادين. واضح الكلام ده؟ نيجي بقى هنا في الحتة دي عند هذا الموضع قبل ما ننتقل الى بقية كلام الاستاذ علي حسن، نقرأ كلام الشيخ ابن عثيمين لنرى منهجا اخر. احنا زي ما قلنا يا اخواننا ان احنا ليس مرادنا